قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن بخينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخذنا فيما مضى جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث. قال عبد الله بن حين وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه. وفيه أن الناس يتابعون إمامهم إذا ترك واجبا من الواجبات عن طريق النسيان كما فعل الصحابة وأقرهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا ترك واجبا متعمدا فإنه لا يتابع. وهذا يعرف كما عرفنا إذا ما سبح به قبل أن يستتم قائما شعر منه إرادة القيام فسبحوا به وأدركوه من أول الأمر فأصر على القيام فهناك ما عرفنا لا يتابعونه كما ذكر ذلك العلماء وإنما يأتون بالواجب. ثم يستمرون معه لاحتمال العذر له. أما النسيان فقد زال بالتسبيح فقد يكون له عذر من الأعذار وحصل له جهل في هذه المسألة. فعلى كل لا يتابعونه على الخطأ إذا سبحوا به قبل أن ينتقل. وأما إذا حصل النسيان فإنهم يتابعونه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحكم لا يختص بمسألة التشهد الأوسط والجلوس والجلوس له، بل يدخل في ذلك جميع الواجبات. ويدخل في ذلك الإمام وغير الإمام. فمن سهى عن واجب وتذكره وقد انتقل إلى ركن فإنه لا يرجع إلى الواجب. ومن أمثلة ذلك ما إذا ترك التسبيح في الركوع وفي السجود وتذكر ذلك وقد انتقل إلى ركن آخر كأن ينسى تسبيح السجود ويتذكر وقد انتقل إلى ركن الاعتدال أو ينسى تسبيح السجود ويتذكر وقد انتقل إلى ركن الجلوس بين السجدتين أو إلى ركن القيام في الركعة الثانية في الركعة التي تليها فلا يرجع من ركن إلى واجب ويستمر في صلاته ويسجد سجود السهو قبل السلام. ومن باب أولى إذا ما سهى عن سنة من السنن وقد انتقل إلى ركن أو إلى واجب فلا يرجع إلى تلك السنة. فإذا كان لا يرجع إلى الواجب فمن باب أولى أنه لا يرجع إلى السنة إذا انتقل إلى واجب أو إلى ركن. وأما إذا ترك سنة من السنن سهوا وانتقل إلى سنة أخرى فليرجع من سنة إلى سنة. الذي صرح به علماء الشافعية أنه أيضا لا يرجع إلى سنة وقد انتقل إلى سنة أخرى، وأن السنة الأولى قد ذهبت بالانتقال فلا يرجع إليها، وقد انتقل إلى غيرها. وأما إذا انتقل من واجب إلى سنة فالأظهر أنه يرجع إلى الواجب إذا حصله سهو وانتقل من واجب إلى سنة، فإنه يرجع إلى الواجب. على سبيل المثال الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير، والأظهر أنها من الواجبات لا من الأركان، وإن كان هناك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى الركنية، لكن لا أعلم حجة قوية تدل على الركنية. فالظاهر على أن أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير من الواجبات، فإذا سهى عن الصلاة وانتقل إلى الدعاء، تشهد ثم انتقل إلى الدعاء ونسى الصلوات، ثم تذكر في أثناء الدعاء أنه لم يصلي، هنا يرجع إلى الواجب أو لا يرجع؟ يرجع ولا ما يرجع؟ نعم يرجع، يرجع إلى الواجب إذا انتقل منه إلى سنة، فإنه يرجع إلى الواجب الذي تركه. وهكذا إذا انتقل من واجب إلى واجب فيرجع إلى الواجب الأول، كما انتقل أيضا من ركن إلى ركن، فالانتقال من واجب إلى واجب كالانتقال من ركن إلى ركن. فإذا انتقل المصلي من ركن إلى ركن يرجع إلى الركن الأول ولا ما يرجع؟ كيف لا يرجع؟ لو أن مصليا قرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر من القرآن ثم خر ساجدا وهو ناس، نسى الركوع ونسى الاعتدال من الركوع، ثم تذكر في سجوده أنه لم يركع، يرجع إلى الركوع ولم يرجع؟ يرجع. نعم، إذا انتقل إلى ركن وقد فوت ركنا فإنه يرجع إلى الركن الذي فوته. وهكذا ما يتعلق بالواجبات، من ترك واجبا وانتقل إلى واجب آخر وكان الترك سهوا فإنه يرجع إلى الواجب الذي تركه. ومن أمثلة ذلك على مذهب بعض العلماء إذا نسى التشهد في آخر صلاته وتذكر ذلك وهو في الصلوات، والأظهر أن التشهد أيضا من الواجبات لا من الأركان على نزاع في ذلك، فإذا ترك التشهد وتذكر وهو في الصلوات أنه لم يتشهد، وش الذي يصنع؟ يرجع إلى الواجب، يرجع إلى الواجب الذي تركه. إذن من ترك واجبا وانتقل إلى واجب رجع إليه، ومن ترك واجبا وانتقل إلى سنة رجع إلى الواجب، ومن ترك واجبا وانتقل إلى ركن يرجع إلى الواجب؟ لا يرجع. من ترك واجبا وانتقل إلى ركن لا يرجع إلى الواجب. ومن انتقل من ركن إلى ركن أو إلى واجب أو إلى غير ذلك، الواجب عليه أن يرجع إلى ذلك الركن، فالركن من انتقل منه لابد أن يرجع إليه. وأما السنة فإذا انتقل من سنة إلى سنة لا يرجع إلى السنة التي قد انتقل منها، ومن باب أولى إذا انتقل من سنة إلى واجب، ومن باب أولى إذا انتقل من سنة إلى ركن، فلا يرجع إلى السنة بحال من الأحوال وتفوت السنة بالانتقال منها. وسقوط السهو في تفويت الواجب كما عرفنا يكون قبل السلام، والسجود سجود السهو الذي هو من قبيل الجبران كهذا السجود من أوكد أنواع السجود، باعتبار أنه متصل بالصلاة فهو قبل السلام، وباعتبار أنه من قبيل الجبران فهو مؤكد من هذين الوجهين، أنه من السجود المتصل بالصلاة وأنه سجود من قبيل الجبران. ولهذا لو ترك الإنسان هذا السجود عمدا من غير نسيان فإن صلاته تبطل على الصحيح من أقوال العلماء. وهكذا إذا كان السجود بعد السلام إلا أن الأمر فيه أخف، وهناك من أهل العلم لا يرى بطلان الصلاة في من ترك سجود السهو بعد السلام لأنه سجود مستقل ولا يدخل في سجود الجبران، فأمر أهون، وإن كان يخشى أيضا بطلان الصلاة في حق من ترك السجود بعد السلام، لكن ما يتعلق بقبل السلام الأمر فيه أظهر أن من تركه بطل صلاته لأنه من أجزاء الصلاة وهو جبران كما عرفنا لواجب من واجبات الصلاة، فأمره أوكد. والعلماء اختلفوا في سجود السهو عموما هل هو من الواجبات أو هو من المستحبات، وأكثر العلماء على وجوبه، وذهب الإمام الشافعي لاستحبابه. فعلى مذهب الإمام الشافعي من ترك سجود السهو عمدا ليس عليه شيء، سواء كان قبل السلام أو بعد السلام، على أن مذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو قبل السلام ولا يرى سجود السهو بعده. فمذهب الإمام الشافعي أن سجود السهو من المستحبات لا من الواجبات، وأكثر العلماء على وجوبه، وهو ظاهر الأدلة. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا لم يدل أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا أمر، فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي حديث مسعود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالسجود بسجود سجدتين وهو جالس، والأصل في الأمر الوجوب، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. ويحكى عن الإمام مالك رحمه الله التفريق بين السجود قبل السلام وبعد السلام، فما كان قبل السلام يجب وما كان بعد السلام لا يجب. والإمام أحمد رحمه الله عليه وإن قال بوجوب سجود السهو لكن له تفاصيل حسنة، فيرى أن هنالك من السجود ما لا يجب، وهذا فيما إذا ترك أمرا مستحبا، فإذا ترك المصلي أمرا مستحبا فلا يجب عليه السجود، لأنه لو ترك ذلك المستحب عمدا لما بطل صلاته، فإذا ترك سجود السهو للأمر المستحب فلا إثم عليه ولا يجب حينئذ عليه السجود في ترك المستحبات. وهكذا إذا زاد زيادة في الصلاة وكانت هذه الزيادة من قبيل الأذكار فإن سجود السهو لا يجب عليه في مذهب الإمام أحمد، كمن يأتي بذكر في غير موضعه، كمن يأتي مثلا بذكر بالتشهد في حال القيام أو في حال الجلوس بين السجدتين أو يتشهد في في الركعة الأولى، فإن جاء بذكر في غير موضعه فلا يجب عليه سجود السهو، باعتبار أن هذا الذكر لو زاده عمدا لم تبطل الصلاة، وإن كان لا يشرع له أن يزيد مثل هذه الأذكار في غير موضعها، غير أن الصلاة لا تبطل بالأذكار. وهكذا مثلا لو قرأ القرآن في ركوعه وفي سجوده سهوا فإن سجود السهو لا يجب عليه وإن كان يشرع، باعتبار أن الصلاة لا تبطل بقراءة القرآن. فالزيادات التي لا تبطل الصلاة يستحب فيها سجود السهو في مذهب الإمام أحمد ولا يجب، وهذا قول حسن، ما ذهب الإمام أحمد رحمه الله عليه من هذه التفاصيل قول حسن، والله أعلم. إلى هنا وننتقل للتوحيد. يصح يصح يصح، وإن كان ما أحسن فيما فعل، ولم حيث الصحة هذا السجود فإنه يصح، فما كان قبل السلام إذا سجده بعد السلام، وما كان بعد السلام إذا سجده قبل السلام، من حيث الصحة يصح السجود، وإن كان خالف الأكمل والأحسن.